الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، لقد سمعنا هذه الندى المباركة التي تولاها صاحب الفضيلة الشيخ يوسف محمد مطلق عبد الله بن صالح الطيب في موضوع عظيم، وهو موضوع شهادة الزور. هذا الموضوع موضوع يجب على كل مسلم أن يحذره، ولقد أجاد وأحسن وأفاد بما بينا من حال هذا الذنب العظيم والكبيرة العظيمة، فجزاه الله خيرا وضعف مثوبتهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا. ولقد أوضح جميعا خطورة هذا الذنب العظيم وما يترتب عليه من الفساد الكبير وأنواع الضرر في الدنيا والآخرة. فجدير بالمؤمن أن يحذره هذا الحذر، وألا تميله الأطباع والأهواء إلى الوقوع في هذا الذنب العظيم والفساد الكبير والمنكر الشديد. كثير من الناس يتهاون بهذا المنكر ولا يبالي بالوقوع فيه مع أصحابه وإخوانه ومن يعز عليه، وهذا لا شك يدل على ضعف في الدين ونقص في غيرة لله وتهاون بحرمات عباد الله. وربما حملهم على هذا البلاء وهذا الشر الكبير الطمع وما يقدمه إليهم من يرغب بشهادة الزور فيخسر الدنيا والآخرة، نعوذ بالله من ذلك. المقصود أن هذه الكبيرة التي نبه عليها الشيخان هي كبيرة عظيمة، وكل ذي عقل سليم وكل من له أدنى بصيرة وأدنى غيرة وأدنى خوف من الله تعلم قبحة هذا المنكر وخطورته وما يترتب عليه من الفساد العظيم والشرور الكثيرة. كم سفك بهذا من دماء، وكم استحل من خروج بهذا البلاء، وكم أخذ من مال، وكم استحل من بشرة بالضرب وغير ذلك، كله بأسباب هذا المنكر العظيم. هذه الزور خطرها كبير، ربما شهد بما يريق دم الإنسان ويحل دمه بغير حق ويقول انها قتل وليس بقاتل، وربما شهد بما يسبب اهل ماله وقد كذب كذب في ذلك، او يسبب ضربه وسينه الطويل وقد كذب في ذلك، فكيف تكون العقوبه يوم القيامه على هذا الذنب العظيم مع ما قد يعجل للمفتري في الدنيا من العقوبات المتنوعه والشناعه والفضيحه، نعوذ بالله من ذلك. وكفى بالتحذير من هذه الجريمه العظيمه قوله سبحانه في كتابه العظيم: فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. قال الله ان الزور بشد الشرك، جعله قرين الشرك، والشرك اعظم الذنوب واكبر الكبائر. فاجتنبوا الرجس من الاوثان، يعني عباده الاوثان وهي الشرك بالله عز وجل. سمى الله الشرك رجسا لانه انجز النجائز واكبر النجائز المعنوية. وقال في أهل سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما مشرك نجس فلا يقرب النجس الحرام بعد عامين. هذا الشرك نجس وأهله نجس بخبث أعمالهم وخبث عقائدهم. فقول فقولنا قول الزور بهذا الذنب العظيم هو الشرك، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ونفاء لله رب الشركين. ولولا ان قول السوء ذنب عظيم لما قلنا بالشرك بالله عز وجل. ولا يختص كما بين الشيخان، لا يختص ذلك بالشهاده عند القاضي. قول السوء هو قول السوء وان كان عند غير القاضي، وان كان في المجالس، وان كان في ما بينك وبين فلان وفلان، هو قول السوء. وقد يترتب عليه عند غير القاضي شرور اكثر، تكون الشهاده عند القاضي في مساله خاصه، قد يترتب على كل سوء في مواضع كثيره شرور كثيره. فقول الزوج محرم عند القاضي وعند غير القاضي. وفي الصحيحين ابي بكر رضي الله تعالى عنه الثقفي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا انبئكم باكبر الكبائر، الا انبئكم باكبر الكبائر، الا انبئكم باكبر الكبائر. يقولها ثلاثا عليه الصلاه والسلام. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الاشراك بالله. بدا بالشرك لان اعظم الذنوب، لان من مات عليه صار الى النار وخلد فيها ابدا ابدا. كما قال عز وجل: انه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه واهن ما اهن وما للظالمين من انصار. قال سبحانه: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. الشرك اعظم الجرائم. ولهذا بدا بقول: الشرك بالله. ثم قال: وعقوب الوالدين. هذا الذنب الثاني، عقوب الوالدين الاب والام، لان عقوقهما من اقبح القبائح ومن اكبر الكبائر. بعد احسانهما اليك وتربيته مالك وصبرهما عليك وعلى اهلاك وتعبك تقابلهما بالعقوق. ولا حول ولا قوه الا بالله. الثالث: الا وقول الزور. الا وجهه الزور. قال ابو بكر وكان متكئا عليه الصلاه والسلام حين قال: الاشراك بالله وعقوق الوالدين، كان متكئا. ثم انتصب عليه الصلاه والسلام قال: الا وقول الزور. الا وجهه الزور. فما زال يكررها، يكرر قول الزور، قال: وقول الزور، قال: وجهة الزور. حتى قال الصحابة: ليته سكت. يعني يبقى عليه رحمة الله من جدة ما كرر عليه الصلاة والسلام، لئلا يتعب عليه الصلاة والسلام. لماذا كرر؟ لأن الخطر العظيم في قول الزور، ولا في الشرك الأكبر، والعقوق أكبر، لكن لما كان قول الزور يتعلق بالمجتمع، يتعلق بالناس، يتعلق بضرر الناس ومصالح الناس ويعم ضرره، كرر قول كلاهما يكون الزور، لان ضرره عظيم يتعلق بالشرك في الدماء واخذ الاعراض واخذ الاموال. ولهذا من شؤون المسلمين يترتب على هذا قول الزور كي لا يحصى من البلاء والشر والفساد. ومع ذلك بعض الناس لا يدري هذا ولا يعرف عن واقع الحال، بل يشهد لصديقه وقريبه وصاحبه وبإمادة من المال بغير حق او بغير ذلك. قال: من طعن الايمان او عدم الايمان، نسال الله. الا وقول الزور. الا وجهه الزور. ولما ذكر سبحانه صفات عباد الرحمن قال في اخرها: والذين لا يشهدون الزور، لا يحضرون المنكر ولا يشهدون الزور الذي هو المنكر، وهم لا يحضرون المنكرات والمحرمات، لان ايمانهم بالله يمنعهم من حضور المنكرات والفساد، كما يمنعهم ايمانه من قول الزور، لكن لا يحضرون فكيف ينطقون به؟ عباد الرحمن هم اهل الايمان، لا يحضرون المنكرات، لا يشهدون القمار، لا يشهدون الزنا، لا يشهدون مجامع الشر والفساد والخمور، لا يشهدون الزور كلها، لان المحرمات لا يحضرونها. فاذا كانوا لا يحضرون الزور من باب اولى ان لا ينطقوا به ولا يفعلوا، لان ايمانهم يمنعهم من ذلك، ولأن صدقهم في عبادة الله يمنعهم من ذلك. هكذا أهل الإيمان والتقوى، لا يشهدون بالزور ولا يحضرون الزور ولا يفعلون الزور، وسمي محرم والمنكر زورا لأن أهله يزينونه يزورونه يحسنونه حتى يشتبه على الناس وحتى يحضره الناس بسبب ما يقع من التحسين من أهل الباطل لباطلهم. فعليك يا عبد الله أن تحذر، فالكذب كله من الزور، سواء كان عند القاضي او عند القريب او عند العدو او عند غير ذلك، كله شر. قالت ام كلثوم رضي الله عنها من عقبه بن ابي معاويه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا ويلبي خيرا. متهم على صحته. قال رضي الله عنها بما رواه مسلم في الصحيح قالت: ولا قاره يؤخر لشيء مما يقول الناس انه كذب الا في ثلاث: الاصلاح بين الناس والحرب وهذه الرجل امراته ومراته بها. هذه ثلاث مستهلات من الكذب، والكذب شره عظيم وعاقبته وخيمه الا في هذه الثلاث: الاصلاح بين الناس جماعتان بينهما نزاع وشر، او قبيلتان او اسرتان او شخصين، فيتوسط بينهما بكلام طيب وان كان فيه بعض الكذب، لكنه لا يضر احد، كذب لا يضر احد، ينفعهما ولا يضر غيرهما. فياتي القبيله ويقول انت ترجى فيك الخير، والقبيله الثانيه تقول انها تحب الاصلاح معكم وانها تثني عليكم وتقول انهم قبيلكم فيهم كذا وفيهم كذا، يدخلكما فيهم من الخير، وان اخوانكم يثنون عليكم ويقولون فيكم كذا وكذا، وان نرغب الصله ونرغب جوال هذه الشحنه والامور. فياتي بكلام طيب من تلك القبيله، وان كانت ما قالته لكنه كلام طيب يسبب لنا قلوب هؤلاء وقوم لهم الصلح. ثم يذهب للاخرين فيقول عن اولئك انهم يرغبون الصلح وانهم يثنون عليكم وانهم قالوا فيكم كذا وقالوا فيكم كذا وشكروكم بكذا وكذا، حتى تلين القلوب وحتى يتقارب الفريقان ويصطلحان. وهكذا الحرب قد يحتاج الامير من الجيش ونحوه الى شيء من الكذب لمصلحه الحرب والجهاد في سبيل الله عز وجل، كما في الحديث الصحيح عن كعب بن عبد الله عنه قال كان اذا اراد غزوه فر بغيرها عليه الصلاه والسلام، اذا اراد غزوه فر بغيرها لئلا يبلغ العدو امر الغزو. فيقول مثلا انه يريد الشمال يسعى عن جهه الشمال وعن منازل الشمال، ويريد غزو الى جهه الجنوب لا تنتش الاقفار، فياكل العدو اللي في الجنوب امنا حتى يثبت المسلمون عليه وعلى غيره، فيدعو له للاسلام ويوجهونه للاسلام، فان ابى والا قتلوه، لانهم اذا بلغ العدو خبره استعد لهم، اذا بلغ العدو خبره استعد وجمع قوته، وربما كان ذلك ابعد له عن الاسلام لانه قد تجمع واعد كل شيء. لكن اذا جاءوه على غيره كان اقرب الى ان يجيب الى الحق والى ان يخضع للحق ويستجيب لداعي الاسلام. فان ابى واصر على كفره وضلاله قاتلوه الا اذا التجيز اذا كان من اهلها. المقصود ان الحرب له شان قد يحتاج فيه الجيش واميره للكذب الذي ليس فيه نقض العهود وليس فيه غدر، وانما فيه حيله على التمكن من العدو والسلامه من كيده وشره. ومن ذلك ما يفعله بعض الجيوش اذا سدت عليهم الحصون وتبنع كفر في حصونهم ووراء الجدران والقلاع، قد يرون من المصلحه ان يعلنوا انهم قابلون وانهم منهزمون عنهم وتاركون لهم حتى يخرجوا من هذا الحصن، حتى يبرزوا فيعلنوا انهم قابل ثم يطعنون كانهم قابلون وكانهم منهزمون. فاذا راهم العدو قد قبلوا خرج من الحصون يتبعهم ويظهر قوته وشجاعته، يتبعهم ليحاربهم او ليقضي عليهم، فعند هذا ينصرفون عليه بعد ذلك فيتمكنون من قتاله وحربه في الارض البارده وراء الحصون. المقصود ان الحرب له شؤون، وليس هذا من الكذب ولكنه من الحيله التي يستعان بها على حرب العدو. ليس من الكذب الضار لاحد ولكنه ينفع المجاهدين، ولهذا سماه الشارع من الكذب المحرم. كذلك ما يتعلق بالزوجين قد يقع بينهما مشاكل، فرح صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل في كذبه عليها وكذبها عليه في امور بينهما لا تعلق بالناس ولا تضر بالناس، كان يقول لها سوف افعل كذا، سوف اشتري لك كذا، سوف افعل كذا، وسوف اعطيك كذا، وان كان غير عازم ان يعطيها هذا الشيء، وهي تقول سوف افعل كذا وسوف لا اعطي لك امرا وسوف وسوف، حتى ترضيه وحتى تتمكن من زوال ما في نفسه. هذا شيء بينهما لا يضر، وان كان كل واحد ليس بعازم على ما قال وقد اظهر انه يكذب، لكنه يتوصل بهذا الى الصلح بينه وبين زوجته، ويتوصل الى الصلح بينها وبين زوجها بكذب لا يضر غيرهما ولا يضرهما بل ينفعهما جميعا ويزيل الوحشه بينهما. المقصود ان قول الزور وجهاد الزور شر عظيم وفساده كبير عند القاضي وفي المجامع وعند الناس وعند وفيما بينه وبين شخص اخر، حتى يسبب مشاكل على ذلك المكتوب عليه، او يجب هو الامر ممكن يجب الحذر منه مطلقا في اي مكان، عند الجماعه في المدرسه في الطريق في المسجد عند الحاكم في اي مكان، أو الزور وشاهد الزور شره عظيم وفساده كبير في أي مكان وعواقبه وخيمة. فالواجب على كل مسلم يحذر ذلك وألا يبيع دينه بعرض من الدنيا ولو كان أخاك مشهود له ولو كان أباك ولو كان أمك. ليس لك أن تشهد بالزور من أجل قرابة أو صداقة أو عداوة المشهود عليه أو غير هذا. فاتق الله وراقب الله واحذر أن تشهد بالزور لأجل طمع أو قرابة أو صداقة أو غير ذلك. فقل الحق وإن كان مرا. الأمر فالأمور أمران كتم الشهادة وشهادة الزور فكلاهما محرم لا تكتم ولا تكذب. قل الحق وإن كان مرا. الله يقول جل وعلا تكتم الشهادة وإن يكتم ما بين أهله وقلبه. الشهادة اللي عندك قد علمتها قد سمعتها قد علمتها بوجوه تفيدك إلى العلم قلها وبينها تشهد انها فلان فعل كذا قتل فلان قذف فلان عن يقين تشهد. اما ان تشهد لطبع او قرابه او صداقه او غير هذا فهذا هو المنكر العظيم والفساد الكبير. فلا تكتم ما عندك من الحق ولا تشهد الزور والباطل على احد من الناس واتق الله وراقب الله في ذلك. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل اراد الشهاده فرشتمت قال اعلم اذا فشهد او ابتعد. حديث ضعيف يقال عن يروى ويذهب من سؤال التمريض من باب الايضاح والبيان لان الشاهد ينبغي له ان يتحقق بما يشهد وان يعتني وان لا يتساهل الامور بل يشهد بشيء معلوم ويدع ما لا يعلم ويتقي الله. ولا ينبغي بل ولا يجوز ان تحمله محبته لهذا المشهود له او قرابته منه او عداوته المشهود عليه. لا يجوز له ابدا ان يحمله ذلك على إطلاق الزور وجعل الزور. نسأل الله لجميع هذه والهداية وجد الله الشيخين عن ندوتهما خيرا ونفعنا وإياكم بما سمعنا وعلمنا وأصلح للمسلمين جميعا في كل مكان. نسأل الله أصلح حالهم وأن يوفقهم للتمسك بدينه والعمل بشريعته والحذر من كل ما يخالفها. وقد سبق غير مرة أن على من سمع الخير يبلغه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما يحدث الناس وينصحهم يقول فليبلغ الشاهد الخير فرب مبلغ او عام سابع. فعليكم ايها الاخوه ان تبلغوا هذا في الفوائد ان يقع في البيت كثير يقع من الغالي وان كان يقع من الحاضر ايضا لكن يقع من البيت كثير. فينبغي ان تبلغوا هذا لكل من تستطيعون في الباديه والحاضره في جميع المجالس والمحافل عند اي مناسبه تبلغون ان شهاده الزور من انكر المنكرات ومن اعظم الكبائر. ولا تجوز ابدا لصديق ولا قريب ولا عدو ولا غير يجب ان تقول الحق وان كان مرا. صدق الله جميع العافية والتوفيق والهداية صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا لا شيء آخر وهو قد يقول قائل ما هي الحيلة وما طريق التخلص. الواجب على ما وقع في شيء هذا أن يتوب إلى الله أن يتوب إلى الله توبة صادقة ويندم على ما فعل ويعزم أن لا يعود في هذا الأمر المنكر. وإن كان ترتب على شهادة شيء فليؤديه لصاحبه. إن ترتب على شهادة يأخذ مال فليرده الى صاحبه. وان كان دما او جلدا فليستعد له من ذلك وليصلح معه على شيء يرضيه عنه حتى تزول هذه الجريمه العظيمه.